والمعاني عن معنى الوفاء.
فعل الرضا بالله إن حل القضاء، عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء.
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية، تليفون رقم 25-78-11-16 أو رقم 012-77-81-915.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجه ربي ولعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي قسم لقاءنا في هذه الليلة. نسأل الله أن يجعلها ليلة شاهدة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأحمد الله عز وجل على سلامة الحجيج وعلى إتمام مناسكهم، الحمد لله الذي سلمهم مما يخافون. وأسأل الله عز وجل أن يهيئ لهم تمام العودة إلى أوطانهم، مأجورين مثابين راشدين مرتقين في سلم الطاعة والإيمان يا رب العالمين. ويا أيها الإخوة الأحباب، أرجو ألا ننسى في غمار شعورنا بأن موسما عظيما قد تم، أننا لازلنا في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها عبادتها، فصوم الأشهر الحرم من آكد العبادات. والشهر الحرام شهر الإقبال على الله عز وجل فيه بالطاعة من آكد القربات. كما أننا لا ننسى أننا قد أصبحنا على مرمى قريب جدا من شهر من الأشهر الحرم، ولكن له فضلا خاصا به يزيد عن سائر فضل الأشهر الحرم، ألا وهو شهر الله المحرم. صرنا قريبين منه كل القرب، وهو شهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما من صيام أحب إلى الله عز وجل، أو يقول: أفضل الصيام بعد صوم الفريضة صوم شهر الله المحرم. فأعدوا القلوب وأعدوا النفوس وأعدوا الطاقات وأعدوا التوجه لهذا الشهر العظيم. وهو شهر أيضا فيه يوم أنعم به من يوم وأكرم، هو يوم عاشوراء، يوم نجى الله فيه موسى والمؤمنين معه أمة كاملة من فرعونية الطواغيت ومن فرعون، من فرعونية الطواغيت من فرعون نجاهم الله. فانفطر بذلك وتأثر قلوب المؤمنين، تأثر قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتأثرت قلوب المؤمنين، وقال ذاك يوم نحن أولى به منهم فصامه، وصام المسلمون بعده هذا اليوم في كل عام، وسبقوه بيوم التاسع وبيوم الحادي عشر. هذا يوم بسببه يغفر الله، بسبب صومه يغفر الله عز وجل ذنوب سنة ماضية. من مر عليه يوم عرفات صائما ولكنه شعر بأن قلبه أو أن طاقته أو أن عبادته قد تلبست بشيء، وهو لا يزال خائفا ألا يكون من المتقبلين، فعلى مرمى البصر منه يوم عاشوراء. ونية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. فنووا من الآن أنكم إذا أدركتموه صمتموه، عسى الله عز وجل أن يتقبل منا. وأذيقوا ذلك مبكرا لأطفالكم، وأذيقوا ذلك مبكرا لأزواجكم، وذكروا به أما فاضلة، وذكروا به أبا جليلا، ذكروهم أنه يوم الفضل. كان زمان أهلونا في طول البلاد وعرضها يعدون حلوى خاصة بيوم عاشوراء، يسموها عاشوراء. ما كانوا يفعلون ذلك ابتداعا، فليس هذا ميدان الابتداع، فليس هذا هو الميدان الذي يعد من يبتدع فيه مبتدعا بدعة سيئة، وإنما كانوا يذكرون به، يريدون أن يدخلوا السعادة، يدخلوا الفرحة، أن يذكروا الناس وهم ينقعون حبوب القمح ويعدون الطعام ليتذكر الناس ويتهادوا في هذا اليوم الجليل الكريم. كانوا يفعلون ذلك تذكيرا أيها الإخوة. إنه ذلك نحن في الأشهر الحرم، نحن في شهر ذي الحجة، نحن في أعتاب شهر الله المحرم، نحن من يرتقب ويترقب يوم عاشوراء. ألا فانهلوا من خيرات الله، فلقد والله كثر خير الله وطاب. وأسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. أمر ثان أود الإلماح إليه سريعا قبل أن أدخل في موضوعي الذي أتحدث فيه في هذه الليلة بإذن الله. هذا الموضوع، هذا الأمر هو ما كثر التعليق عليه ولن أعلق أنا عليه، وهو مسألة أن بعض البلاد الأوروبية أصدر حظرا على المسلمين أن يبنوا مآذن لمساجدهم على أرض هذه البلاد. وما يعني يعد الآن من حظر بناء المسلمين للمقابر الخاصة بهم، ومن حظر بناء المسلمين للمساجد، ومن حظر تواجد المسلمات بثيابهن التي تتصف بالصفات الشرعية، كل هذا يعد. أنا لن أعلق على هذا كله، وإنما أعلق من خلاله على شيء لا بد أن تعلموه أحبتي في مشارق أرض المسلمين وغير أرض المسلمين ومغاربها، وهو أن هناك حركة ضخمة جدا على مستوى الكون اسمها حركة الأحزاب اليمينية المتطرفة. هذا الحزب اليميني يعمل من أجل تلويث وتعكير سمعة الإسلام لدى الشعوب الأوروبية والأمريكية وغير ذلك ممن يجهل الإسلام. فإذا ما تلوثت وتعكرت سمعة الإسلام هناك بغير حقيقة الإسلام أصبحت الشعوب ضد الإسلام. ولذلك لابد اليوم أن أقولها في جملة محكمة تحفظونها: شعوب العالم في أوروبا وفي أمريكا، يعني اللي هي القارة الأمريكية، شعوب العالم في هذه الأماكن على الأقل هي الآن ضد الإسلام. أرجو أن تعلموا ذلك. هم عدد كبير ضخم منهم ليس ضد الإسلام لأنه يعرف الإسلام وهو ضده، ولكن هو ضد الإسلام لأنه يتوهم عن الإسلام ما ليس فيه، فهو ضد أوهامه. يعني هم ضد أوهامهم، ضد ظنونهم عن الإسلام وليس ضد الإسلام، وهذا لا يعفيهم، هذا قطعا لا يعفيهم، إنما أردت أن أقول لكم إن وراء ذلك عمل منظم. أنا لا تهمني مئذنة بطوب قد بنيت، إنما يهمني وراءها أن الأحزاب اليمينية فعلى مستوى العالم كله هي كتائب تعمل بدأب، تعمل في الدنمارك اليوم، تعمل في هولندا غدا، تعمل في إيطاليا بعد غد، تعمل في سويسرا كما حدث، لكنها تعمل من أجل أن تلوث وأن تعكر ظنون الناس عن الإسلام فيعادونه، وهذا ما وصلوا إليه. المسألة إذن ليست مصادفة، المسألة إذن ليست خبط عشواء، المسألة إذن ليست جهل الشعوب الأوروبية بالإسلام، وإنما هو ما خطط له. فنحن نعمل تجاه عدو يخطط ويعمل ويلوث، وتكون النتيجة إذا طرح الاستفتاء أن تذهب الأيدي، أيدي العوام، أيدي العوام هناك لتصوت ضدنا. هذا القرار الذي صدر بحظر البناء المآذن صدر بتصويت من الشعوب، فهل الشعوب ضد الإسلام؟ نعم الشعوب ضد الإسلام، لكن ليس لحقيقة الإسلام، وإنما لما ألقي في وهمها وظنونها من هذه الفئات المرتبة المنظمة المخططة التي تعمل. فاعلموا أنه أمام كل فصيل، كل كتيبة من كتائب المؤمنين، هناك كتيبة من هذه الأحزاب التي تعمل ضد المسلمين. وقلت لحضراتكم من قبل لما حدثت أزمة الرسوم الكاريكاتيرية التي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسومات ماسة بالجلال، هذه المسألة قلت لكم الناس يومها بعضهم تصور أن يعني الشعب الدنماركي العادي ممكن يكون خالي الذهن من هذا، وأن الشعب الهولندي والشعب الألماني والشعب الإيطالي تصوروا هذا، والمسألة ليست كذلك، وإنما هناك أحزاب تريد أن تدخل إلى الانتخابات العامة هناك، فهي تعمل على تلويث سمعة المسلمين حتى تزيد من سعار الحرب ضدهم. فأرجو أن تعلموا أن الصراع مستعر، ولم نجعل مقياسنا ولم نجعل ميزاننا أن نرضي عدونا أو أن نرضي أوهامهم، وإنما علينا أن نجلي حقيقة الإسلام. الإسلام عقيدة، الإسلام حضارة، الإسلام عبادة، الإسلام شريعة. لكن إحنا مش عايزين، يعني ليس دورنا إن إحنا نثير إعجاب الأعداء بالإسلام عندما نشرح لهم شرائع الإسلام على هذا النحو، إنما فقط دورنا أن نبين ما هو دين الله عز وجل، وأن ندعو إليه، وأن نعلم أن المخطط ضدنا ليس بالمصادفة وليس أمرا قدريا، يعني ليس أمرا قدريا بمعنى ليس بغير تدبير بشري، وإنما البشر يساهمون في، وأرجو أن أتحفظ فقط من حيث التعبيرات العقدية، إنما عدو يخطط ويدبر وينظم ويرتب. فأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك واضحا يا رب العالمين. النقطة الثالثة التي أريد أن أشير إليها إشارة أرجو أن تكون أيضا عجلة، هو تلك الأخبار التي جاءت من أن المؤسسات الدينية الرسمية، أو قل مؤسسات الإفتاء الرسمية في بلاد المسلمين، تنتوي إصدار فتاوى عن شأن من الشؤون. يا إخواني، القضية بين الذين يلتزمون بدين الله والمؤسسات الرسمية الحكومية الدينية في بلاد المسلمين ليست قضية إفتاء، وإنما القضية قضية أنهم حتى فيما يعرفون أنه حرام لا يبذلون جهدا في القول بأنه حرام، لا يقاومون. تحدث مثلا مهرجانات الرقص الشعبي فلا ينطقون بكلمة، تحدث مثلا مهرجانات الرقص الشرقي فلا ينطقون بكلمة، تعاقر الخمور وتعطى تصاريح بها في محلات في الشوارع فلا ينطقون بكلمة. إنما لهم بوصلة موجهة أنهم لا يجتهدون في الفتاوى والأحكام إلا في بمؤشر نحو اتجاه واحد، هو كيف يرضون من يقودهم أو من هم تابعون له. هي دي الفكرة. لو كان الأمر اختلافا في الاجتهاد أو اختلافا في الفتوى لكان الأمر أهون كثيرا، لكن أن نرى ما هو متفق عليه ومجمع على حرمته، لا أحد مطلقا، يعني مثلا الذين يحاربون النقاب، لو أنهم وضعوا أيضا بجواره خطة إعلامية لهم بنفس المستوى على الأقل أو بنصفه أو بربعه لمحاربة البنطلونات الملتصقة الضيقة عنيفة التبرج أو ما إلى ذلك من ملابس النساء والعياذ بالله الساقطات، لا هان الأمر وقلنا والله هؤلاء قوم أمناء على ما يظنونه فعلا حقا ولا بد من القيام به، ثم لهم رأي أو اجتهاد أم في أمور أخرى، لكن أن يقتصروا فقط على ما يرضي سلطانا أو ما يرضي حاكما أو ما يرضي دولة أجنبية تسيطر على العالم وتكون هذه بصلتهم فقط، فليست هذه بعمائم وليست هذه بعقول علمية. العالم الشرعي الذي لا يؤتمن على البيان ولا يفي به لا يؤخذ منه اجتهاد، معلوم أنه غدا سيصدر فتوى بأن الربا، لا أن هذا ليس من الربا وأنه حلال، وأنه بعد غد سيصدر فتوى بشأن أن المرأة يمكن أن تخرج بغير إذن زوجها ما دام يعلم أنها تعمل، وسيصدرون بعد غد فتوى بتحريم ختان الإناث والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك على عهده فلم يحرمه، ويصدرون بعدها كذا. يعني أقصد أنا لم أقل لكم حتى الآن ما هو الحكم الشرعي في كل قضية من هذه القضايا، إنما فقط قلت لكم هذه هي القائمة الموجودة في وتشير إليها بوصلة إرضاء أمريكا والغرب والذين لا يهمهم أن يخترق دين الله، فاجتهادات هؤلاء في هذا الميدان وحده ألا بعدا لهؤلاء، لا, لا, لا هم تبعنا ولا إحنا تبعهم، وهم مختلفون ونحن مختلفون ولا إحنا تبع، مسألة واضحة وضوح الشمس. يكونوا علماء أهلا وسهلا، فإن المستشرقين ناس مثلا نصارى، ناس يهود، ناس من الأجانب، لكنهم درسوا الإسلام وأصبحوا فيه فعلا علماء، يعرفون ويحفظون ويدرسون، لكن لا أمانة لهم على الدين. إننا لا نقبل اجتهادا إلا ممن ثبتت على الدين أمانته، ثبتت أمانته على دين الله عز وجل. أما الذين يتركون مثلا نوادي القمار تخبط ولا ينطقون بكلمة 30 سنة 40 سنة ولا كلمة عن نوادي القمار، ولا عن هؤلاء كيف نقبل أن اجتهاداتهم أمينة على دين الله عز وجل. لذلك أنا لا أتعرض لهذه الأمور، وإنما فقط ألمح إلى أنه يعني إيه أعرض عن الذين لا قبلة لهم ولا بصلة لهم إلا ما يوافق خطط من يعملون معهم، وليسوا ولا ينطقون بشيء عن هذه المسائل. أنا في يوم من الأيام قابلت أحد يعني القائمين على مثل هذه الأمور الحقيقة، وقلت له سيقع في مدينة كذا، بعد كان في هذا اليوم كان يوم يعني كان فضل 8 أيام تحديدا مهرجان للرقص، رقص النسائي في شوارع مدينة كذا، ومكتوب عنه في الصحف اليومية جميعا، فأرجو فقط أن تصدر يعني بيانا بأن هذا يثير فتنة الشباب أو أن تتصل بالمسؤول. فيعني الحقيقة كأن شيئا لم يكن، فلا نقبل من هؤلاء إذن أن نعتقد أن اجتهاداتهم متجردة. لذلك أرجو أن ننصرف عن هذا كله، وأن يعني من أراد أن يكون مقبولا ويعني مقبولا أن ينظر في اجتهاده لابد أن يتفق مع المسلمين على ما هو مجمع عليه وعلى ما يقول هو شخصيا به، إنما إذا ما تجاوزه فليس له عندنا إلا أن يقول هو ويسمعه من يسمعه. وسنسأل يوم القيامة عن شيء محدد، هل كنت تعتقد أن هذا الشخص مخلص لدينه متجرد لربه فعلا لا يتأثر بسلطان عليه ويريد أن يبين حكم الشرع كما يرضي الله؟ إذا كان قلبك يوقن بهذا أهلا وسهلا، أما إذا كان قلبك يعلم من داخله أن هناك كذا وكذا وأن الظروف في بلاد المسلمين معلومة في هذا الشأن، فإنه لا يصح أن تتبع إلا من غلب على ظنك أنه يبتغي وجه الله وليس هناك مؤثر يصرفه يؤثر عليه فيصرفه عن ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثم أدخل في موضوعي بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، نحن نتحدث في موضوع جليل، هذا الموضوع هو كيف حول الله الناس من ظلمات ضاربة فوق رؤوسهم إلى نور كامل، إلى أمة نورانية، وكيف أخرج النبي من قوم الجاهلية عما يعميهم، كيف أخرج منهم أولي بصيرة، وكيف أخرج منهم خير أمة أخرجت للناس، وكيف صنع منهم هذه الأمة الراشدة التي أنقذت البشر في طول البلاد وعرضها. ونحن في هذا السياق نمضي خطوة ثم خطوة، تناولنا حتى الآن 11 خطوة من هذه الخطوات، ورأيتم كيف أن كل خطوة منها كانت تمثل نقلة هائلة جدا. ثم بعد أن ننتهي من الخطوة ونظن أنها هي الناقلة، هي الفاعلة، هي المحركة، نفاجأ بأن ما بعدها أكبر وأبعد أثرا وأبعد مدا. ومضينا مع الخطوات. طبعا أنا يعني فقط أرجو أن أقول أنا عارف أنني بذلك أمشي يعني بسرعة شوية أسرع من طاقة البشر على التطبيق. يعني أنا لما أشرح مثلا 11 خطوة في 11 أسبوع أو في 22 أسبوع أو في 33 أسبوع لن يتمكن الناس من أن يحققوا بنفس هذا المعدل. طبعا التطبيق يحتاج روية أكثر ومعالجة ومكابدة بوقت أطول، لكن أنا أريد أن أدرك الوقت لأبلغ إخواني الطريق بمواصفاته، لازم يبلغون الطريق بمواصفاته، لذلك معدل القول لازم هيكون غير معدل التحقق واكتساب الصفة. ولذلك أنا أعول كثيرا جدا عليكم أنتم أيها الإخوة الصادقون على مدارساتكم التالية، إنه من يكتب أو من يسمع أو جزا الله إخواني اللي بينزلوا على اليوتيوب وعلى ناس 2009 وعلى المواقع المتعددة أو من يسجل، إنما التدارس التالي لكل خطوة على وقت أوسع شوية، على وعاء زمني أوسع، بحيث أن الواحد يدرس الخطوة مثلا في 4-5-6 أسابيع، 7-3 شهور، بحيث يعني تختلط بها مشاعره حتى يكون التطبيق سائرا مع الإبلاغ. لكن أنا في هذه المحاضرات، هذه محاضرات ليست محاضرات تربية كاملة، وإنما هي محاضرات إبلاغ. صحيح نحن نحاول أن نهدأ أو نتريث في كل خطوة علشان يحصل نوع من التفاعل الشعوري والعقلي والذهني معها، لكن مهما كان لابد أن أعول على مدارساتكم التالية وعلى جلوسكم معا وتدبركم معا عبر مساحة أو وعاء زمني أكبر شوية من الوعاء الذي نتحدث فيه. نحن أيها الإخوة وصلنا في هذه السلسلة الآن بعد 11 خطوة إلى أنه قد تحقق عند المسلمين الانتماء إلى الإسلام، الانفعال به، الاعتقاد، التمسك به، اليقين بشخص النبي عليه الصلاة والسلام، اليقين بالله رب العالمين، اليقين بأنهم يعاملون الآخرة وليست الدنيا، وأنهم يبتغون الآخرة ولا يبتغون الدنيا، وأنهم يسعون إليها، وأنهم منتمون إلى فئة المؤمنين، وأنهم معهم لحمة واحدة وجسد واحد وكيان واحد، وأنهم لا يتأثرون تأثرا محبطا بما يقع عليهم من عدوان من عدوهم، وإنما هم قائمون بالحق ويعرفون ما يقع بهم، وأنهم كلفوا أن يتلقوا الإسلام وأن يفهموه، يعني ارتبطوا بالإسلام ارتباطا كاملا. بعد هذا وصلنا إلى أن الإسلام قال لهم أنتم كنتم بسطاء، يمكن شاب متخرج من كلية، يعني مش بتاع قراية أوي ولا بحث، ويعني لا يفهم في مناهج والأمور، فإذا بالإسلام يشترط على المسلم، يشترط على المسلم نهمة شغف بالتلقي وبالبحث عن مناهج الإسلام وبتلقيها وحفظها، وإنه ما ينفعش بإنسان كالجهال لا يعرف، وإنما عليه أن يعرف. ورأيتم كيف وصلنا في هذا الأمر إلى أن بعض الصحابة كان لا يستطيع أن ينام على سريره بالليل لأنه يخشى أن يقبض قبل أن يعلم معلومة محددة، فينتظر حتى إذا أذن للفجر خرج سريعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم، أو إلى بعض صحابته، بل إن بعضهم كان يذهب في الليل إلى بعض أقربائه أو أصحابه من الصحابة ليسألهم. بلغ التلهف هذه الدرجة، وعندما بلغ التلهف أنهم يريدون أن يفهموا كانوا كأنهم يتساءلون، يعني طب من أين نأخذ؟ فألقى الإسلام إليهم بالكنز الثمين بالقرآن، وقال لهم هذا الكتاب فيه كل شيء، فيه كل المناهج، ونحن سننزله عليكم آية بآية مفرقا على الحوادث حتى تختلط آيات القرآن بحوادث الزمان التي تعيشونها يوم الاثنين الثلاث الأربع الخميس، هيختلط فيختلط بمشاعركم وبأعصابكم، فتصبحون من فرط ارتباطكم وامتزاجكم بالقرآن كأنكم قرآن يمشي على الأرض. وأعطينا نبيكم صلى الله عليه وسلم، قولوا صلى الله عليه وسلم، وأعطينا نبيكم صلى الله عليه وسلم كما أعطيناه القرآن أعطيناه مثله معه. ياه، مثل القرآن بكل هذه المواصفات الضخمة، أعطيناه القرآن ومثله معه ليكون مثله هذا أداته في التبيين والشرح والإيضاح والتفصيل والتخصيص، ويعني ليبين لكم ما أنزل إليكم في هذا القرآن. وقال لهم الإسلام، اسمعوا يا جماعة، هذا الكتاب الذي ألقيه إليكم الآن لتعلموا من خلاله، ما تخافوش، هو لن يزاحم أوقاتكم على العبادة، وعلى يعني مش هبقى أنا محتاج ساعتين صلاة وساعتين قراية وساعتين، لا، القرآن نفسه هذا الذي أعطيته لكم أيها المسلمون هو نفسه عبادتكم ونسككم، تصلوا به، وهو أعظم الأذكار، وهو الرقية، وهو فك الربط والسحر، وهو الشفاء من الأمراض، وهو وهو وهو، وكذلك هو العلم والبحث والدرس والفحص. ولو أعطيتم وقتكم لتدرسوا من خلاله هذا ثقل لكم على الميزان يوم القيامة، لأن من يتعلم آية واحدة يكون كمن صلى 100 ركعة، يعني وحد الله سبحانه وتعالى الطريق حول القرآن لتلتف القلوب حول هذا القرآن. ثم قال لهم الله عز وجل خلوا بالكم واحذروا انه يبقى بينكم وبين القرآن فترة هجرة. واحد مثلا النهاردة يوم الثلاثاء مثلا يقول لك انا اخر مرة فتحت المصحف وقريت كان يوم الجمعة، انما السبت والحد والاثنين فاتوا ما فتحتش. فاذا به الاسلام يقول له لا خلي بالك، ده الرسول نفسه يوم القيامة سيقف خطيبا مناجيا مستغيثا بربه يشكو من هجر القرآن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وحكيت لكم أن من عنده نسختين ثلاثة من المصحف لو أنه استعمل نسخة وهجر نسختين يسأل عنهما يوم القيامة. أنت سايب عندك مصاحف زينة يعني تمائم حجابة يعني، فأصبح المسلم لا يستطيع أن يهجر القرآن ويعرف أنه كنزه وأن فيه الشرائع وفيه الأخبار السابقة وفيه الأنباء الإنباء بما سيأتي. يعني الإسلام في آخر خطوة اللي هي الخطوة رقم 11 التي تحدثنا عنها آخر ما تحدثنا، جمع المسلمين بقلوبهم وقواهم وانتباههم حول القرآن. الآن أصبح المسلمون منتهى التلهف على التلقي، وأصبح في أيديهم ما يروي هذا التلهف. يبقى هو أنشأ في الخطوة رقم 10 التلهف، وأعطاهم في الخطوة رقم 11 ما يروي هذا التلهف. خلاص اكتملت صورة انه انا محتاج وانت اعطيتني ما احتاج اليه، محتاج ان اتعلم وانت قد اعطيتني الكتاب الذي حصرت فيه وجمعت فيه لدرجة انك قلت لي انه هذا ما فرطنا في القرآن في هذا الكتاب من شيء ابدا، وانه لو ضاع مني عقال بعير حبل كنت بربط به الجمل لوجدته في كتاب الله. خلاص تلاقى الاحتياج الشديد مع الإغاثة ومع العطاء اللي هو القرآن. طيب أصبحت الوقفة الآن، طيب ما هو أول شيء هتلقاه من القرآن؟ يبقى هي دي الخطوة اللي هندخل فيها. نعم خلاص انت انشأت التلهف واعطيتني القرآن، ما هو اول ما اخذه من القرآن؟ ما هو اول، اسمع كده، اول منهج، اول اسلوب، اول سنة؟ ما هو السنة هي الطريق والمنهج والاسلوب. اول سنة، اول طريق، اول منهاج اخذه من الاسلام ايه هو؟ هل يا ترى افتح عشان اشوف مثلا منهج الاسلام مع المرأة، منهج الاسلام مع الفقراء، منهج الاسلام في الحرب، ايه اول شيء؟ اخواني الكرام تعجبوا معي، الاسلام عمل ايه في الحداشر خطوة اللي فاتوا؟ انا الان اريد ان اقدم وان اوضح لكم ما هي الخطوة رقم 12، انا لسه ما قلتلكوش عليه، واخواني اللي بينزلوا موضوع الحلقات يعني يصبروا علينا شوية معلش. الإسلام بدأ يقول للناس اتفضلوا تلقوا من القرآن. طب أنا تلقى كويس، ما أول ما يتلقى من القرآن؟ اللي حصل إن 11 خطوة فاتوا عملوا حاجة عجيبة جدا، أنشأوا حمية انتماء لدى المسلم. أنا مسلم وأنا بأشهد إنه لا إله إلا الله، كل دول ليسوا آلهة، لا هبل ولا اللات ولا عزة ولا الكلام ده، ولا أحد يملك لي شيئا، وأنا أوقن بأن هذا الشخص الموجود أمامي هو رسول الله، وأن هذا القرآن كتاب الله، وأنا رايح الآخرة، ولو دول الكفرة مهما حربوني أنا شديد معهم، مش هتعب ولا هخضع ولا هأحبط، والمسلمين دول لحمي ودمي وجماعتي الواحدة. إذا كل إيه اللي حصل؟ دي عصبية، دي حمية، ده انتماء، دي عقيدة. فإذا اللي حصل لغاية دلوقتي في 11 خطوة شيء من ثلاث أشياء، إما عقيدة، فكر، ثقافة، اقتناع، حاجة أنا مقتنع بيها، شيء خلاص آمنت به، وإما عبادة، إنه صلوا طول الليل واعبدوا ربنا واذكروا الله ذكرا كثيرا، ها، واما مشاعر وعواطف، عقيدة عبادة مشاعر وعواطف، هو ده اللي نشأ. عقيدة عقل استقر، عواطف جياشة، عبادة أؤديها. طب كويس قوي. لا مش كويس، لأنه لا يزال الركام الهائل، الركام الهائل للجاهلية الأولى لسه موجود في السلوك وفي التصرفات وفي الأخلاق وفي الآداب وفي المشاعر وفي كل شيء. لسه مسألة، عفوا للتعبير، الزبالة البشرية اللي كانت عليها الجاهلية. انت آمنت انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان الآخرة حق وان جماعتك هي المؤمنون وان الكفار اعدائك، لكن لا تزال خصالك عبارة عن الركام الرديء الذي انشأته الجاهلية. حتى الآن بعد 11 خطوة لم يبذل جهد بعد في صياغة جديدة للبشر وأساليبهم وأخلاقهم وآدابهم ومشاعرهم. لسه حتى عندما كلفكم الإسلام بالعبادات لم يقل لكم بعد أن العبادة أداة من أدوات التزكية والتطهير، ما قالكوش أن ده لسه. الله، معنى كده ان انا لازلت برغم اني مؤمن ومنتمي في منتهى الانتماء وعندي حمية الانتماء للايمان، لا يزال الركاب القمامة والزبالة البشرية الرديئة التي انشأتها الجاهلية هو اللي موجود ومعشش داخل النفوس والصدور. نعم، لذلك جاءت هذه الخطوة، انه لابد من اعادة صياغة الانفس عن طريق تطهيرها وتنظيفها تنظيفا كاملا لإنشاء فئة لها صفات غير الصفات اللي أنشأتها الجاهلية الرديئة، غير القمامة البشرية اللي أنشأتها الشوارع والبيوت. يا راجل، ده الجاهليين لو عشان تعرفوا كانوا، أما أقول لكم صفات الجاهلية أنا أتكسف، أنا أخرج من شدة يعني عندما، وسامحوني لكن أريد أن أبين، أن أوضح، أن كانوا يعني يذهبون معا إلى الغائط، إلى المراحيض جماعة، ويكشفون عوراتهم ويعني يقضون حاجتهم جماعة ويضحكون ويتندرون على، والعياذ بالله، أصوات خروج الغائط، ويضحكون ويتحاكون به. يعني شيء، لا أنا آسف والله أقولها، أشعر الآن بأنني ما يليق أن أقول هذا، لكن هل أترك إخواني دون أن يشعروا بمقت الجاهلية التي كانت تقول الست دي جميلة، لو عايزة تطوفي بالكعبة اخلعي ملابسك وطوفي تماما عريانة تماما بدون أي ملابس ولا حتى لسنت متر من الجسد. الجاهلية كانوا يظلمون، كانوا يقتلون البنت بأن يحشوا أنفها وفمها بالرمل وأن يئدوها حية في التراب. الجاهلية كانت بيوت الدعارة معلنة، والأب يقول لابنه انت ملك زهقان الأيام دي، ما تروح لفخد يا سيدي، هو 5 درهم ولا حاجة، روح لفلانة في بيت الدعارة. كان هناك تفاهم على ذلك، كانت هناك إباحية جنسية، كان هناك الجاهلية كانت قبيحة جدا، لدرجة ان الغواية والظلم مش مستنكرين، يقول لك انما انا امرؤ من مش عارف كيف اسمها، مش مزينة، لكن على عهد على وزن مزينة، فان رشدت مزينة رشدت وان غوت غويت. يا خبر، تتكلم عن نفسك بانك ضال ومضل وتضل وتضل وغاوي ووقعت في الغواية لمجرد ان هي دي الدنيا اللي ماشية. ويأتي المثل الشعبي اللي يقول يعني اذا ذهبت الى بلد ووجدتهم يعبدون العجل ابقى اقطع للعجل ده، حشله، يعني اقطع من الزرع الاكل اللي بيأكل العجل ويرميه قدام العجل علشان تمشي مع الجو. الجاهلية كانت قبيحة جدا. هل يا اخوان، وكانوا يقطع يسيئون الجوار ويقطعون الأرحام ويظلمون، لدرجة انه لما وجد واحد مش حرامي واحد أمين قالوا هذا هو الأمين، يعني البلد كلها خائنين. يعني ما أنا لما أقول هذا هو الأمين ويبقى معروف الأمين يبقى بين خائنين. الجاهلية كانت الحقيقة حثالة وقمامة وزبالة من ناحية الصفات. هل يمكن أن تكون هذه هي الأمة التي سترشد البشر؟ معقول ممكن كده لمجرد أنهم آمنوا بالله وآمنوا بالآخرة وآمنوا بالنبي وآمنوا بالقرآن يبقوا وهم كذابون خائنون قاطعون للرحم مسيئون للجوار آكلون للأموال يأكلون الميتة ويشربون الخمر ويرتكبون الزنا ويطوفون بالبيت عرايا ويضحكون على أصوات خروج الريح من أجسادهم؟ وهي دي تبقى الفئة اللي هتعمر الدنيا؟ هي دي خير أمة أخرجت للناس؟ مستحيل. كان لابد للإسلام أن يكنس هذا الركام القديم ويتولى بنفسه صنع فئة بشرية لها صفاتها التي أنشأها الإسلام. ولذلك جاءت هذه الخطوة وهي خطوة التزكي. انتوا يمكن تسموها تزكية الأنفس ما فيش مانع، انما يقول تعالى قد أفلح من تزكى. عارف تزكى يعني ايه؟ يعني تنقى. عارف لما تيجي كده تشيل واحد قدامه شوية أرز وفي وسطهم حصوات حصوة سود، عارف لما ياخد الحصوة ويرمي حصوة تانية ويرمي حصوة حتى إذا بقي الأرز أمامه خاليا من الحصى؟ التزكية هي التطهير والتنقية. ثم بعد أن تنتخب الصالح من البذور الباقي من تبتدي تنميه ويرعرع ترميه بقى وكل شوية تشيل الحشائش الضارة وتشيل الدودة وتشيل الآفات الزراعية. هذا الأمر هو ما هو مطلوب للأنفس، مش للأنفس فقط، للأنفس. وهتشوفوا هذه المرحلة الضخمة الهائلة دي ثورة بشرية كاملة، هينشئ جيل لا علاقة له بصناعة الجاهلية. وأنا قلت لحضراتكم من قبل إن بني إسرائيل لما آمنوا بموسى وآمنوا بالتوراة وآمنوا بالله رب العالمين كانوا آمنوا فعلا وعارفين إن فرعون ده أي كلام وليس إلا عبد من العباد، لكن كانوا مليانين ركام رديء من ركام الجاهلية. فضرب الإسلام عليهم، ضرب الله عليهم أن يتوهوا 40 سنة. إيه ده؟ المؤمنين في الصحراء مش عارفين يخرجوا، يمشوا كده يمشوا كده مش عارفين يخرجوا من الصحراء 40 سنة حتى لا يكون بينهم وبين فرعون وملئه وقومه وأرضه أي علاقة، ولا أهل الجاهلية أهل علاقة، ويبقى ما فيش قدامهم، ليس أمامهم إلا المربي نبي الله كليم الله رسول الله موسى عليه السلام وأخوه هارون النبي الرسول يربوهم 40 سنة. والله اللي يتربى أهلا وسهلا، والذي لا يتربى هيموت، هيموت بفعل الزمن. واحد كان سنه 40 سنة بعد 40 سنة بقى عنده 80. بسنة الله في الأعمار الناس بيكبروا وينشأ جيل اتربى تربية وتزكى تزكية على يد موسى وهارون. كان سنك كام يا حبيبي لما خرجت مع أبوك وأمك مؤمنين بموسى؟ كان سني 5 سنين بقى عنده 45 سنة. سنك 10 سنين صار عنده 50، صار عنده 50 نعم، أو صار عنده 50، لا صار عنده 50 خلاص. ده أصبح 60، ده أصبح 70، بقت فيه جيل مترتب، أمة مترتبة. حينئذ تزكت وتطهرت وأعدت إعدادا أعده الرسولان موسى وهارون بدل الإعداد الذي أعدته الجاهلية فرعون ومن معه. نفس الكلام لا يمكن أن يترك الناس. الإسلام يا أخوانا عمره ما كان مسألة اقتناع عقلي كده وخلاص، عمر ما دول يوصلوا ابدا، عمر ما اللي مقتنع بالاسلام كده بمخه وخلاص من غير ما يكابد ويتعب في مجاهدة نفسه. مش بتسمعوا عن مجاهدة النفس، عن تزكية النفس، عن اصلاح النفس؟ اليست كل هذه تعبيرات تسمعونها؟ بلى. لذلك أصبحت الأمة متوفرة على صفاتها. وعلى فكرة أنا أكلمكم عن خطوة استغرقت من المسلمين أوقاتا ضخمة جدا، أوقات في منتهى الضخامة، يعني كبار الصحابة دول تلاقي أوقات ضخمة جدا في إصلاح نفسه، لدرجة أن سيدنا أبو بكر مثلا لما كان بيضع زلطة حصاة في فمه حتى إذا أراد أن ينطق يتذكر أنه الحصوايا مضايقاه، طب ما يشيلها، طب ما يقول طب ما يشيلها، يقول لا ده أنا حطيتها مخصوص علشان ما اتكلمش غير لما أخد بالي أنا هقول إيه. فالصحابة أجهدوا واجتهدوا أوقات ضخمة وجهود جبارة لهذه الصفة. ولذلك اسمحوا لي يا أخواننا، معلش خلونا نكون صرحاء، ودايما دايما لازم نفضل صرحاء، في اتجاهات إسلامية مش هتوصل أبدا، تلك التي تتصور أن المسلمين عبارة عن كتلة أفكار، كتلة سياسية دون هذه التزكية. يقول لك إيه، أنا سألقي الصفات الأخلاقية للمسلمين لكن كثقافة للأفراد، هم اللي يحاولوا يحققوها في نفسهم، إنما الحركة الإسلامية لا تقوم بهذا. هذا الكلام لن يصل، وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التربية والمسألة تأخذ وقت طويل، ولكن لا طريقة إلا هذا، مفيش طريق، نحن لا نقارن، خلي بالك، أيوة كويس أوي، نحن لا نقارن بين هل نوصل بسرعة ولا نوصل ببطء، لا، نحن بنقارن بين نوصل ولا نضيع نهائي. الحركة الإسلامية بدون التزكي والتربي وإنشاء الأنفس إنشاء مخالفا لما أنشأته عليه الجاهلية لا يمكن أن تصل. وهقول لكم ماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، لا يمكن يوصلوا، لا يمكن. الإسلام ربط الوصول سواء للجنة في الآخرة أو للنصر في الدنيا، الاثنين قال دول ممتنعين إلا بأن يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم دنيا ولا آخرة حتى يغيروا ما بأنفسهم، يشتغلوا في أرضية الأنفس، يشتغلوا فيها من تحت، يغيروها ويصلحوها، حينئذ يمكن أن تتغير أحوالهم إلى النصر، إلى التمكين، إلى تحكيم شرع الله، إنما بدون كده ما فيش فايدة. الإسلام ليس كتلة سياسية تتحرك ولا تعمل في دواخل الأنفس بالتزكية والتربية والصنع الداخلي، لا، ما تجيبليش أنفس صنعتها الجاهلية وتقولي بس آمنوا، بس أيقنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بس بيحبوا الآخرة، بس ارتبطوا بالقرآن، لا، لازم نوعية أنشأها الإسلام لا أنشأتها الجاهلية. لذلك دائما أقول هذه الكتل التي تعمل بدون هذا الجهد في دواخل الأنفس لصنعها لن تصل أبدا إلا بجهد يحرم الحرام ويحل الحلال. يا راجل ده النبي عليه الصلاة والسلام كان وقافا على أصحابه بصورة والله أنا أعجب، أنا بعد كل هذا أعجب لها، في نبي رسول بدل ما يطلع منبر يلقي خطبة يعلم الناس يبقوا ازاي كويسين وازاي مش كويسين، يشتغل زي ما يقول بإيده ورجله وسنانه، يلاقي واحد بينظر إلى امرأة يمد يده ليحول خد الصحابي كده، يحول خده، فلما يتركه يرجع تاني، ولد صغير سنه ده 14-15 سنة، لكن لسه في سن اللي بيسموه النهاردة المراهقة، وشايف واحدة ست جميلة وبيتفرج عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدل انه يقول له بيده، ولد تاني رايح ياكل الاكل الرسول عليه الصلاة والسلام يمسك يده ويقول له لا، اراد الشيطان ان يستحل طعامكم بهذا الغلام يأكل لقمة قبل ان يقول بسم الله فيمنعه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان وقافا على اصحابه، يمشي بالليل يقول لأبو بكر انا سمعتك في قيام الليل بالامس صوتك خفيض قوي، ويقول لعمر سمعتك صوتك مرتفع، فانت اخفض شوية وانت ارفع شوية، الإسلام وقف رقيبا حتى على درجة الصوت، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وحتى على درجة الصوت خارج الصلاة واغضض من صوتك، حتى على طريقة المشي، أنا رجلي ماشية هي يقول لك لا ما تدبش كده في الأرض، الله ليه؟ هو الإسلام كمان ده واقف لي على الخطوة، يعني مش الصول اللي في الجيش اللي واقف على المجندين يعلمه الخطوة المنتظمة، ده الإسلام بيقول له واقصد في مشيك، ويقول له انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ويقول له على الاسراع وعلى التمهل، وسيدنا عمر يضرب واحد يقول له لا تمت علينا ديننا، رقابة على خصال، عايزين ايه اكتر من كده؟ رقابة على تمشيط الشعر يا اخي، يقول له اخرج، يخرج يسرح شعره ويدخل تاني، يقول له كده احسن من لما تيجي زي الشيطان، رأسك كرأس الشيطان. يعني الاسلام لم يكن معلومات ثقافية تلقى، لا ده قاعد حتى فيه، يعني والله الرواية ان واحد لابس عمامة فالرسول عليه الصلاة والسلام فكله العمة ورجع عممه مرة تانية وشد لا وقال هكذا فاعتم، هي دي الطريقة. بس انا الحقيقة يا اخواني، وبعدين واحد طالع برة يا حسين عايزك يصفر له يضرب له كلاكس بالسيارة، فيأتي القرآن ويقول له إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني الإسلام يا أخي الكريم يدخل بيته، أنا يعني أنا فقط أقول لكم هذه الأمثلة يمكن بعضكم ما يعرفهاش، بس أنا مش هحكيها، أنا ليس مقصدي الآن أني أحكي القصص دي كلها، إنما أنا ألمح يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام بيته فيجد لقمة حتة عيش حتة خبز لقمة خبز ساقطة، فينحني رسول الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اللي مكلف انه يجاهد الكفار والمنافقين ويقيم دولة الاسلام ويدعو العالم كله ومهمات، ينحني على الارض يلتقط لقمة العيش ويقول لها يا فلانة، يقول لزوجته احسني جوار نعم الله فان نعمة الله قلما خرجت من عند قوم ثم عادت اليهم مرة اخرى، يعلمها ان مفيش يعني كسرة خبز شوية ردة يقعوا، ولأن هناك حفاظ، ويكنس الدار بنفسه ويقول ايه لقى المسلمين اتعلموا النظافة فبدأوا ينظفوا البيت مثلا البيوت، لكن بينظف البيت وسايب المنور والبسطة، فيقول لهم نظفوا أفنيتكم، الحتة اللي برة المشتركة واللي برة نظفوا أفنيتكم، مش تكتفوا بتنظيف البيوت، ويقول خالفوا اليهود والنصارى، كان اليهود لا ينظفون الأفنية وإنما تعرفين البخل، فكانوا كل منهم ينظف ما عنده فقط، إنما الإسلام قال لهم لا نظف اللي عندك واللي حواليك، فأصبح المسلم هو اللي بيزرع الياسمين والريحان والورد وينظف قدامه ويرش ويعمل، بس ما بيغرق مش بيعمل مطبات صناعية عشان العربيات تدشدش، لا يعني مسألة. إذن يا إخواني نحن أمام دين كان وقافا على التطبيق، دؤوبا مراقبا للتطبيق، مراقبا رقابة شديدة لهذا التطبيق، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شخصا، يعني لما شاف الراجل اللي لابس خاتم من الذهب إما ضرب عليه بالسواك وإما نزع الخاتم من يده، ده بإيده بيده صلى الله عليه وسلم، ليس بقوله وإنما بيده صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ويقول لهذا إنك امرؤ فيك جاهلية، ويقول له كيف تقول كذا، يعني كان وقافا. إذن أيها الإخوة، بلغ الإسلام هنا مبلغا ضخما جدا في لفت الأنظار إلى إنشاء الصفات اللي هي التزكي، التطهر، التربية، التنقي، إنشاء صفات لأمة غير الصفات الرديئة التي صنعتها الجاهلية. هنا فاجأنا الإسلام أيضا بشيء عجيب جدا، كل ده خلي بالك أنا بحاول أقول لك الإسلام إلى أي درجة بدأ كأنه يمسك، وسامحوني في اللفظ ده، يمسك المسلم من شواشيهم كده، يحول دماغه يقول له خلي بالك انت لم تدخل الجنة الا اذا استسلمت استسلاما تاما لمنهج الاسلام، لاني هغيرك من الجذور، مش هتفضل انت نفس الشخص الذي انت عليه الان، ساغيرك تغييرا كاملا من اعماقك ومن داخلك. استسلم، وبقدر ما تعصلك وبقدر ما تقاوم انت بعيد عن الاسلام. ولذلك انا احذر اخواني واحذر نفسي الان، اوعوا تغتروا يا اخواني بتربية بيوتنا واسرنا لنا. اوعوا اوعى واحد يقول الحمد لله انا متربي، اوعى متربي كويس ايه، الاسلام له تربيته، استسلم وخذ. ولذلك اليوم اما يجي واحد مثلا يشارك اخ مسلم يقول لك ده الاخ فلان المسؤول عن كذا واللي بيعمل كذا والداعية في كذا واللي لحيته مالها واللي ما عندوش لحية واللي لحيته نص نص واللي كذا، تلاقي في المشاركات تشارك هذا الانسان فيأكل مالك ويماطلك وتضيع ويضيع المال بسلوكه وهو يقال انه من العاملين الاسلام، وفي مقابله واحد تاني يحافظ على المال. انظر ستجد ده التربية العميقة التي ترباها حتى في صغره. الاسلام جدير ايها الاخوة، الاسلام جدير ان يغير الانسان الى الطهر، ولكن اذا مكنت الاسلام من ان يربيك، انما احنا واخدينه قشور، نحن لا نمكن الاسلام من ان يربينا، فتفضل تظل تربية الاب والام هي المؤثرة وتربية الاسلام قشرية. انما لو مكننا الاسلام ان يغيرنا سنتغير، لو مكننا الاسلام ان يربينا انما فعلا. وانا اعرف عددا كبيرا من الذين يزعمون ويظنون انهم من ارباب الاسلام اكلون لحقوق الناس، اكلون لحقوق الناس، وينفق بوسع على اهله ويحجب الحقوق او يماطل فيها، ربما الشهرين دول يعرف يعمل فيهم شيء جديد، او بلاش ادي ده كذا يعني احسن، دي حتة ارض دي احسن لي دي كذا. يعني هناك قوم الحقيقة تشعر بقلوبهم المنحرفة برغم أنهم. لذلك التزكي والتربي هو تغيير الصفات من دواخل القلب. ولاحظوا أيها الإخوة أن الإسلام عمل شيء عجيب جدا جدا يفاجئنا نحن أهل العقيدة ويفاجئ الصحابة أول مرة مفاجأة ضخمة، أنه بدأ حينما يحمل على الكفار ويهاجم الكفار. أنت بتهاجمهم ليه يا إسلام؟ أنا أهاجم الكفر والشرك وأهاجم الجحود لله وأهاجم أنهم مشركون، إنما إذا بالإسلام حينما يهاجمهم إذا به يهاجم صفات سلوكية فيهم. الله، انت بتقوله ده ما لا يطعم المسكين وده بيأكل الحقوق، هو انت ايها الاسلام بتهاجم الكفر ولا بتهاجم صفات؟ فاراد الاسلام ان يقول للناس ان هذه الصفات السيئة هي من لوازم الكفر ومن مؤشراته ومن مقاييسه. اسمعوا كده قول الله عز وجل مثلا ايه، ارأيت الذي يكذب بالدين، ها يكذب بالدين ده كافر، يكذب بالدين وبالآخرة ويكفر بالله ويجحده، فذلك الذي يدع اليتيم، يتيم ايه يا عمي، ولا يحض على طعام المسكين، طعام مسكين ايه، واد غلبان، انت بتهاجم ابو جهل لانه ما بيوكلش الغلبان ولا لانه ابو جهل الكافر؟ فبدأ الصحابة يلتفتون إلى هذا الأسلوب العجيب من الإسلام في أنه يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إيه ده؟ تجد مثلا يقول عن أهل النار مثلا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الله، تجد يقول ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة، الحطمة اللي هي النار. الله 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 الله، وأنت تهاجمه لأنه كافر ولا لأنه بيتصرف بهذه الصورة في الأموال، ويتكلم عن العتل، عتل بعد ذلك زنيم. ولذلك أنا جاءتني رسالة من أحد إخواني الكرام، لا أدري إن كنت أنا الحقيقة كنت أحرص على أن تكون معي، لكن على كل حال سوف أفرق يعني إن شاء الله موجودة. فيقول الله تبارك وتعالى مثلا إيه في سورة القلم وهي من أوائل ما أنزل، يقول وتطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. الله الله الله، هو يا ربي أنت تهاجمه لكفره ولأنه يقول إنه لا إله وإننا بعبد الأصنام، ولا لأنه حلاف يكثر الحلف وهماز الهمز والغمز واللمز ومشاء بنميم النميمة مناع للخير معتد أثيم؟ ده دي صفات سلوكية، دي أخلاق. فإذا بالقرآن يذكر الكفار بسيء صفاتهم كأنه يقول المسلم أدي العلامات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، عارف أن واحد يبقى كل حاجة بيشتم يقول لك ده فلان ده ويروح شتمه وحبيبه وصحابه يشتمه زيك يا مش عارف إيه شتايم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام البذاء من النفاق والحياء من الإيمان. الله، ده أصبحت هذه ضبط اللسان أصبح علامة على إيمان وكفر. بيهاجم أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وعتبة وواء، بيهاجمهم في القرآن بصفات سلوكية، بصفات سلوكية مش بقواعد عقائدية. طب أنا بقى كمسلم مررت ب11 خطوة حتى الآن، كنت متصور ان المسألة عقيدة وايمان وحسابات عقلية وعبادة ومشاعر وانتماء لجماعتي وكل شيء، وانما تيجي الوقت تقول لي لا ده انا بهاجم الكفار لصفاتهم الاخلاقية، بدأ المسلم كما نقول في العامية شعر راسه يقف، يقول لك لا لحظة واحدة بقى، ده مسألة التزكي مسألة خروج من الكفر الى الاسلام، من الجاهلية الى الإسلام، من الظلمات إلى النور، ثورة هائلة في التغيير البشري. لأن الناس دول الرسالة عبارة عن حمل يا جماعة، حمل رسالة الإسلام، حمل لا يحمله إلا من صار أهلا له. أنت مطلوب مني أرشد البشرية وأنا لست براشد، أصلح البشرية وأنا لست بصالح. ولذلك بدأت آيات القرآن تفاجئ المسلمين بأن انهيار الأخلاق والسلوك هادم للدين نفسه، هادم للعقيدة، هادم بيحرق تدين الإنسان يهلكه. مثلا ويعني لو سمحتوا سامحوني برضو خدوا مني بسرعة شوية، وانتوا لما يقول مثلا ان فساد ذات البين هي الحالقة، عارف الحلاق الذي يمسك بالموسي ويحلق الشعر كده، يقول فساد ذات البين هي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الدين العقيدة تتحلق عشان واحد انا متضايق منه فقلت والله ما انا مكلمه وانا ممتاز فيما عدا ذلك وأصلي وصالح وأذكر وأنفق، لكن ده بالذات يقول فساد ذات البين تحلق الدين، إيه التلازم ده؟ ويقول لي في مسألة أخرى الحياء والإيمان قرناء جميعا، الاثنين مربوطين بخيط واحد كده، الثنائية مربوطين كده، فإذا رفع أحدهما نزع، يعني نزع من الإنسان نزع الآخر، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الله، طب الحياء ده صفة سلوكية تزكية يعني يرفع معه الإيمان؟ الله، ده تلازم عجيب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله، مين اللي مش هيؤمن ده؟ فإذا به يتكلم عن شيء آخر غير الإيمان، يقول من لا يأمن جاره اعتداءاته عليه، اللي جاري ما يأمنيش ما كنش مؤمن لا قدر الله. طب ايه العلاقة؟ بدأ المسلمين يشعروا بالتلازم، ان المسلم مسلم. انا كنت فاكرها عقيدة واعتقاد واتجاه عقلي ومذهب، لا، ده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، صفة اخلاقية سلوكية تربوية. المؤمن اهو فكرة، من امنه الناس على اموالهم واعراضهم. انما تقول لي والله لا يؤمن اطلاقا من لا يأمن جاره بوائقه، مسألة اصبحت فيها تلازم. لذلك ايها الاخوة، كنت اقول لكم ان الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، انه لما واحد يقع في الزنا او يشرب الخمر او ما الى ذلك، يفاجئنا الاسلام والعياذ بالله يعني بانه يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني حينما يقع الزاني في الزنا في هذا الوقت لا يكون متصفا بانه مؤمن. يا عمي لحظة واحدة، انا كنت فاهم ان الايمان ده مسألة استقرار عقلي على اختيار العقيدة، انما ان انا اخطئ لا سمح الله ويمد يده الى كأس خمر فيشربها، يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا لا يشرب الخمر وهو مؤمن؟ لا طبعا. يبقى اذا ارتبطت سلوكية المسلم بايه؟ ارتبطت سلوكية المسلم او ايمان المسلم بسلوكه، انه يرفع عنه الايمان اذا ما تغيرت سلوكياته ولم يتسم بالانضباط به. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الله، طب ايه العلاقة؟ وقف المسلم اذن انه لا بد ان يربط بين الامرين، لا بد ان يربط بين الامرين وان يتسم بهما، وان تكون حياته متسمة بانه عفوا انا اخر دقيقة، الحقيقة كانت هناك اشارات فربما يعني، لكن على كل حال ارجو ان يكون هذا واضحا، انه من ايه يا سيدي، انه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب يدخل الجنة؟ طب انا مسلم، لا توجد ذرة، يوجد شوية كبر مالهم ومال. انما هكذا عرف المسلم ان لحظة واحدة بقى، انا لن ينقذني من النار مجرد الايمان، ولن ينقذني من النار مجرد العبادة، وانما انا هناك امور اخرى بدونها ينهدم ديني. ما هي هذه الامور؟ مسألة التزكي. فجاء الاسلام ليقول قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد افلح من تزكى. وقال لهم صراحة، المسلم اللي هيفرط في هذا الكلام يبقى واضح عنده تماما انه سوف يضيع. ثم رددناه اسفل سافلين، لو تركنا الانسان لنفسه سيضيع. ان الانسان لفي خسر، ظلوم، كفار، كفور مبين، رددناه اسفل سافلين، خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا. الله 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 الله. اذا سارتد الى هذا لحظة واحدة، يا رسول الله، يا ايها القرآن، يا دين الله، علمني اذا كيف اتطهر واتزكى واصلح نفسي. هذه هي الخطوة التي ما زدنا اليوم على ان المحنا اليها تمهيدا للقاء القادم ان شاء الله. ايها الاخوة الكرام، جاءني عدد كبير من الاسئلة، وطبعا خلاص الوقت انتهى فلن نستطيع ان نتحدث عنها، لكن انا يعني اعدكم في تعقيبات. وشكر الله لاخواني الكرام الذين ارسلوا رسائل كثيرة عن مسألة زواج المسيار وما الى ذلك، وما اظن انه يعني وصلتني رسائل فيها شكر كرسائل الاعتراض التي وصلت، وان شاء الله سوف اتكلم فيها تفصيلا باذن الله. وارجو ايها الاخوة ايضا الا تنسوا إن شاء الله في الأيام القادمة أننا في قلب الأشهر الحرم، وأننا على أعتاب شهر الله المحرم، وعلى أعتاب أيضا يوم عاشوراء. وأرجو ألا تنسوا العبادة والطاعة والدعاء لإخوانكم، وأسأل الله عز وجل ألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأستغفر الله العظيم لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.